الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، شهادة نرجو بها النجاة يوم الدين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله من خلقه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، معاشر الأحبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل المولى جل في علاه الذي يسر لنا اللقاء في بيت من بيوته بعد فريضة من فرائضه، أسأله وهو الحق جل وعلا أن يجمعنا غدا على أرائك الجنة متقابلين، وأن ينزع ما في قلوبنا من غل، إن ربي على ذلك قدير. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل بيننا ولا معنا شقيا ولا محروما. أحبتي في الله، اجتمعنا في هذه الروضة من رياض الجنة نتدارس سرطان من سرطانات الأعمال، نتحدث عن أول ذنب عصي الله به في السماء، ونتحدث عن أول ذنب عصي الجليل جل وعلا به في الأرض، نتكلم معاشر الأحباب عن ورم خبيث إذا ترعرع في قلب مؤمن أحرق الحسنات كما تحرق النار الحطب. نتحدث عن هذا الداء الوبيل الذي ما خلا جسد منه إلا من عصمه الله، وامتدح الله جل وعلا الأنصار الذين يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. ما هي هذه الحاجة؟ وما هذه الكبيرة؟ وما هذا الداء الوبيل؟ بل إني أقول إن الداء الذي سنتحدث عنه هذه الليلة المسمى والمكنى بآكل الحسنات، إنه قائد من قادة الكبائر في هذه الأزمنة، قائد يقود المؤمن الذي يبتلى به إلى بوابات الكبائر كلها. فمن دخل مع بابه حرق حسناته وحصد تلك الصالحات وانهد بناء تلك العبادات وأكلها كما يأكل النار الحطب، إنه الحسد الذي يقوم القائم فيه أو المبتلى به مقام الاعتراض على الله رب العالمين، ويعترض على عطاء الله لعباد الله، ويعترض على مقام العبودية بل والربوبية. الحاسد هو ذاك العبد المسكين الذي يرفع يد عينيه إلى السماء ولسان حاله: ما أحسنت القسمة يا ربي وما عدلت. أعوذ بالله ممن هذا حاله، يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله، أم لهم نصيب من الملك. تذكرون الآية: فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة، الذي يعطي هو الله. ولذلك قال العلماء أن أعداء النعم في الحياة، من هم أعداء النعم؟ قال: أهل الحسد. ولكن يقول إنسان: أعوذ بالله، أنا لست بحاسد لمؤمن. سنذكر بعض المظاهر تدل على الحسد، وقبل أن أنتقل إلى آكل الحسنات ونؤصله من كتاب وسنة وأنه من كبائر الذنوب، بل هو أخطر من السرقة، بل هو أخطر من كبائر كثيرة، جريمة كبرى. تأمل في حال إبليس عندما أمر الله إبليس أن يسجد لمن خلقه الله بيديه، قال: أسجد لمن خلقت طينا؟ بدأ يتكبر، وأصل الكبر حسد، لأنه حسد آدم على منزلة سينالها. ولذلك كان الجن في الأرض قبل الإنس، ولذلك الملائكة لما رأوا فعل الجن على الأرض قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. ما الذي أدرى الملائكة أن هناك من سيفسد على الأرض؟ كان الجن قبلنا وأفسدوا، فلما وكان إبليس من الجن ففسق عن أمر ربه، فحسد أن ينال آدم منزله ما نالها، وابتدأ يفاضل بين خلقه: أخلقتني من نار وخلقته من طين. وأصل هذه المقايسات أصلها الحسد، الحسد. وإلا لو تأملت، المخلوق من طين أفضل أو المخلوق من النار؟ من الطين أفضل، لكن الحسد يعمي ويصم. وكم من مؤمن مبكر للصلوات متقدم للجماعات وللجمع، كلما صلى وعاد إلى بيته احترق أجور صلاته وطاعاته بالتنور بالجمر الذي هو في القلب الذي يغلي. وما أعظم وصف السنة صلى الله وسلم على محمد يوم أن قال: إن الحسد لا يأكل الحسنات كما تأكل النار العشب، وفي رواية: كما تأكل النار الحطب. تصور، خذ غمرا من حطب، سواء سمر أرطى، دور قرض، ابحث عن أجود أنواع الحطب وضعها في تنور، وعد بعد هنيهة، أتجد من الحطب السمان الجلال شيء؟ أين ذهب؟ ذهب رماد. إنها الأعمال الصالحات إذا أدخلها الإنسان في تنور القلب المتواقد على نعم الله، على خلق الله، عادت تلك الأعمال رمادا. ولذلك تسأل: لماذا هذا كثير صلاة وكثير طاعات ولكن لا أثر لطاعاته، ولا أثر لصلاحه، ولا أثر لصيام اثنين وخميس ويقوم الليل؟ يا أخي، لماذا هذا ينفر القلوب منه؟ لماذا هذا لا يوفق للخير؟ لا يستطيع يصلح بين الناس ولا أن يتبسم لو أشاء أن يتبسم؟ لماذا هذا الجمود في الأخلاق؟ إنه القلب الذي لربما جمر الحسد وتنور الحسد أحرقه. ولذا معاشر الأحباب، كانت الجريمة الكبرى أن حسد إبليس آدم، ثم نزل الحسد مع إبليس، والحسد ركن من أركان الكفر. نزل وأول ما أرسل الشيطان من كبائر الذنوب ومن الموبقات ومن المعاصي الجلال أرسلها لابني آدم، أرسل لقابيل رسالة كلها حسد، فقال: عندما قربا قربان فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، ماذا قال قابيل لهابيل؟ لأقتلنك. طيب، إنما يتقبل الله من المتقين، ما لذنب؟ اللي قبل هو ربي ليس أنا. كان قابيل صاحب زرع وهابيل صاحب مواشي، فقدم هابيل أعظم ما كان عنده من بهيمة الأنعام، قربه لله، وذهب قابيل إلى زرع رديء وحصده قبل استوائه ثم قدمه لله. الله ما يتقبل إلا من الطيبين لأنه طيب، ومن المتقين لأن غير التقي لا يصل العمل. تقبل الله صدقة هابيل، ماذا فعل مع أن هذا شقيقه؟ ولد هو وإياه في بطن أو في بطنين مختلفين. كان آدم يولد له بطن ابن وابنه، ويولد البطن الآخر ابن وابنه، فيزوج بنت البطن الأول لابن البطن الثاني وهكذا. وكانت أخت قابيل كانت أجمل، كما قيل أنها أجمل من أخت هابيل، ولذلك كان يريد أخته. عموما الأصل في ذلك، أريد أن أصل إلى أمر، وهو أن قابيل ما قتل هابيل إلا لحسد تواقد في قلبه وتوارى جمره. تأمل في مشهد آخر، عندما سئل الإمام الحسن البصري أو يحسد المؤمن؟ قال أين أنت من إخوة يوسف، إخوة يوسف أبناء نبي، أبناء نبي، ومع ذلك ماذا صنع الحسد فيهم؟ أما كادوا يوسف؟ أما أرادوا قتله؟ أما أجمعوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم؟ أحد يقتل أخوه؟ وإن كان هذا الأخ ليس شقيق، وأنا أذكر بعد قليل أن أحد الأسباب أن الحسد يتفشى في الأخ في الأخ في الإخوان سببه لربما سوء التربية، ولربما يكون نعم ومواهب وعطايا من الجليل جل وعلا إلى عبد من عبيد الله، إلى أحد الأخوان والله ما عطى الثاني. واحد من الأخوان تخرج من الجامعة، درس، تاجر، ترقى في الوظائف، وأخوه لا زال في وظائف وضيعة أو قليلة أو قليل ذات اليد. فتجد أن هذا الأخ كل ما تجددت نعمة على أخيه قطعه من السلام، ويسأل هذا الأخ: يا أخوي ماذا تنقم مني؟ وإيش فيك كل يوم أنت علان؟ لماذا كل يوم خاطرك متكدر؟ هو ترى ما في شيء، إنما هو الحسد، إنما هو تغير القلب. ولذلك أقول نتأمل في إخوة يوسف إذ بلغ بهم الحسد أن كادوه ليقتلوه، وكان الرأي عدم القتل، إنما رموه في غيابة الجب، ثم التقطته بعض السيارة إلى أن تملك فكان الوزير المالية في زمن فرعون مصر. أيها الأحباب، ونحن نتحدث عن هذه الكبيرة وعن هذا السرطان وعن هذا الورم، ما رأيكم أن نعرفه ونذكر حده؟ ما هو الحسد؟ عرف بعض أهل العلم الحسد أنه تمني زوال نعمة الله على عبد من عباده، وهذا عياذا بالله الذي يصل إلى هذه الدرجة الوضيعة الحضيضة من الأخلاق، لا يتمنى مثل هذا الأخ، لأن إذا تمنيت مثل ما لأخيك كانت الغبطة وليس الحسد. إذا مررت بمسجد بناها أحد الإخوان في هذه المدينة المباركة تقول: يا ليت لي مثل أخي فأبني مسجدا، يا ليت لي مثل أخي فأبني دارا للقرآن لحفظ القرآن، يا ليت لي مثل أخي فأركب برادة. هذا لا إثم عليك فيه، إنما هي الغبطة. وقال الحبيب: لا حسد إلا في اثنتين، وذكر ذلك: رجل آتاه الله المال ورجل آتاه الله القرآن. لكن المصيبة أن يكون العبد ماذا يريد؟ فلان شرى سيارة، الله يجعله ينقلب. لماذا يا أخي؟ أما تتقي الله في نفسك؟ أما تتقي الله؟ أو قيل له: فلان سيارته التي اشتراها احترقت، فيشعر بشرور وانشراح لزوال نعمة الله على عبد من عبيد الله. هذا المسكين كل حسناته جمر، الحسنات تورق وتثمر، ويكون إثماء ثمرها إخلاص ومباركة، ويتولد من الحسنة حسنة إلا الحسود، فإن حسناته محترقة. ولذلك قال العلماء: إن الحسد بتمني زوال نعمة الله من أكبر الكبائر. ولذلك ختم الله القرآن بالمعوذتين. لاحظوا يا أخوان، من الفاتحة إلى أن تصل إلى 113، السورة 100 التي رقمها 113 هي سورة الفلق التي قرأها إمامنا اليوم: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. لماذا يختم الله القرآن بالمعوذتين؟ قال بعض أهل العلم: كأنه يقول إن القرآن الذي مضى ذكره وقرأت آية وتوقفت عند آيه وعبره لن تستفيد منه بالحسنات حتى تسلم من الحسد، ولن تصل إلى التدبر حتى يسلم قلبك من الحسد، إما حسدك للناس أنت أو حسد الناس لك فيصرفوك عن الطاعة وعن الخير الذي أنت فيه. ولذلك تأمل ثم تأمل قال: ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. ما علاقة الحسد بالسحر؟ قال: ومن شر النفاثات، ثم قال: ومن شر حاسد. قالوا: لأن معظم السحرة حسده، وغالبا لا يسحر مسلم إلا وكان الحسد رسوله وبريده. وانظر إلى الشركاء، وانظر إلى الضرات، وانظر إلى الجارات، وانظر إلى الأقران، سبب ما هم فيه وما هي الأمراض. السحر الذي الآن تفشى في الناس، من الذي يأخذ السحر فيعقده أو ينثره أو يسقيه؟ من الذي يأخذه؟ حاسد، اللي يذهب للساحر ليكفر بما أنزل على محمد ويرتد عن ملة الإسلام وينقض الإيمان عروة عروة ليسحر مسلم، أصلح حاسد، حسود. لو لم يكن حسودا لما تمنى زوال نعمة أخيه. بل وكذلك إن لم يصل إلى الحسد فبعضهم إلى إن لم يصل إلى السحر فبعضهم إلى الحسد. وعرف شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، عرف الحسد بأنه، وهنا خطر تعريف دقيق، لا يكاد يسلم منه إلا ذاك العبد الذي يغسل قلبه كل ليلة من أن يتلوث بهذه الكبيرة من كبائر الذنوب. ماذا قال ابن تيمية عليه رحمة الله؟ قال: الحسد كراهة نعمة الله على عبد من عبيد الله، مجرد تكرهها حتى لو لم تتمنى زوالها. ولذلك تلاحظ واحد من الناس يقال له، يسولفون في مجلس: فلان أبشرك شرى أرض وبنى، انقطع الفرح من قلبه وتغير وجهه وقطب الجبين. من وين؟ من أين اشترى؟ وين له المال؟ أسئلة تدل على ماذا؟ تدل على أن الجمرة بدأت تتواقد وأن الشيطان أورى النار في صدره. وكان الواجب ماذا يقول؟ اللهم بارك له. ولذلك سأقدم علاجا من العلاجات، وسنذكر العلاجات في آخر اللقاء. لا تجد الإنسان الداعي للمؤمنين إلا طاهر القلب، ولا تجد الحاسد يستطيع أن يدعو للمحسود أبدا. الآن تصور في ذهنك واحد قرين لك، رفيق لك، شقيق لك، جار لك، زاد عليك فضلا بماله، بوظيفته، بمنصبه، بمؤهله. الآن حضر لك واحد جارك في العمل، جارك في المزرعة، جارك في ماذا؟ لابد، لأن الحسد بين الأقران دائما، وهي بضاعة للشيطان. إذا تصورت واحد، تصورنا، أنا حطيت واحدا في راسي، أدعو له: اللهم بارك له، اللهم مد في عمره، اللهم انفع به الإسلام والمسلمين، اللهم اجعل ما في يده أقل ما يملك، بارك له فيما آتيته، واحفظه يا ربي من بين يديه ومن خلفه. واحد لما ذكرت له قلت له ذلك، قال: اللهم آمين. إلا أبو محمد هذا وفيده شوكتن يا شيخ، هذا ماني بواطنه، قلت: يمكن الذي أحرق فضائلك وحسناتك وأيامك وأنسك وسعادتك هو أبو محمد هذا. لو انتصرت على نفسك بأن تدعو له، تدري وش الجائزة؟ سيقول ملك على رأسك: آمين، ولك بمثله. فقد لا يستجاب دعائك لكن يستجاب لتأمين الملك. ولذلك أنت في المحسود بالذات ادعو لبعض الناس، يا شيخ ارفع يديك ادعو للمؤمنين: اللهم اغفر لي ولوالدي، والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، أرحامي، جيراني، إخواني، بل أعدائي. الله أكبر، ألست تظلم نفسك؟ فإذا ظلموك اغفر لهم ليغفر الله لك. وهذه قلوب المؤمنين. ولذلك امتدح الله أهل الأنصار. يا أخوان، واحد يجي يأتي مئات من مكة، لا مال، لا زوجات، لا أموال، لا عشيرة، ويأتون للمدينة فيشاركون أهل المدينة بيوتهم وأقواتهم وأموالهم وأراضيهم. من اللي تصبر على هذا يا إخوان؟ أنت لو يجيك ضيف غالي يقول اللهم إني نويت أجلس معك 7 أشهر، وش تقول؟ ربنا اكشف عنا العذاب إنا موقنون. 7 أشهر ما تحملها يا شيخ، بل 3 أيام هي جائزة الضيف كما ورد في الحديث الصحيح. حتى ما لو كان بعضنا إذا زوج بنته وجت بعيالها وشناطها قال عسمه بمطولة، عسمه بمطولة، كسروا اللمبات وكسروا البيالات وكسروا الفناجيل، وإذا مبسوط من هناك عندها لو تارك ذي ورعانها عندنا، ما صبرنا على بعضنا. فكيف الأنصار يصبرون على من لا دار لهم؟ وصفهم الله يحبون من هاجر إليهم، انظر العمل القلبي حب، ثم لا يجدون في صدورهم حاجة، حسد، ما حسدوهم بل أعطوهم. سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف مثال راقي للمؤاخاة، ماذا قال؟ لي زوجتين، اختر أيهما أقرب إلى نفسك، ولي بستانين أو مزرعتين، خذ أيهما أطيب في عينك. هذه ما صارت بين الأخوان الأشقاء. من اللي يقول تبغى الجيب ولا الصالون يا أبو يا أخوي؟ خذه الله المستعان، يعطيه الهايلكس اللي يدخن مع سماعات الرادو ويمتن عليها به في 10 سنوات قادمات، وكل ما جلس قال تذكر السيارة الفلانية يوم أن تزوجت يوم أعطيك، وتبدأ قلوب الإخوان تغلي. الصحابة رضي الله عنهم طهر الله قلوبهم، ولذلك سبقوا الأجيال من بعدهم. يقول أحد الصحابة رضي الله عنه، يقول إن أبا بكر وأصحاب محمد ما فاقوا من بعدهم فقط بكثرة صلاة وصيام، إنما بشيء وقر في قلوبهم، ولن يستقر في قلب مؤمن عبادة لها لذة، احفظها، والحسد في قلبه. ولذلك إن الحسد يحرق الأنس في الحياة، يحرق الأنس. ولذلك إذا رأيت تريد أن ترى إنسان قدميه في الجنة وقلبه في النار، في واحد قدميه في الجنة وقلبه في النار، نعم إنه الحسود. هو في ظاهره في نعم، لكن في الحقيقة يغلي يغلي، وهذا الغليان طرد عنه الأنس بالطاعة. الآن لو أهو يضحك وتذكر له، أبشرك زميلك اللي تخرجت وياه من الكلية أخذ الدكتوراه وهو الرجال ناجح مقبول، ولا استطاع أن يقرأ ولا أن يكتب، فإذا ذاك قال يا ابن حلال هذا إرشيف عندنا، يوم في الثانوي له مغامرات غير بريئة، الله أكبر، وبدأ يتحدث عن أخيه بماذا؟ ينقصه لماذا؟ إنه الحسد، إنه الحسد، تغير القلب. ولذلك من أجمل ما يكون للعبد في دنياه أن يغسل هذا القلب كلما تلوث بالدعاء للمحسود وبسؤال الله جل وعلا، سؤال الله جل وعلا كلما تغير القلب أن يطهره على المؤمنين. اسمع ماذا يقول الحبيب في علاجات نبوية حتى يبقى القلب سليما، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يقول الحبيب: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانا. ماذا معنى ذلك إخوان؟ يعني إذا تحاسدتم أو تباغضتم أو تدابرتم أو تقاطعتم نفيتم الأخوة الإيمانية. ولكن الحسد له خصيصة قبيحة، الحسد إذا ابتدأ في القلب أتت أمراض القلوب طوابير خلفه. الحسود مغتاب، الحسود نمام، الحسود قاطع للرحم، الحسود هاجر، الحسود متدابر. دخل الحسد في قلب مؤمن وخرجه مع الباب الآخر في قلب ملوث كالكوز مجخيا. ولذا معاشر الأحباب، هذا الأمر أمر دقيق وأمر قلبي، وأعمال القلوب بإجماع علمائنا أعمال القلوب فرضها مقدم على أعمال الجوارح. يعني يا شيخ، طهارة القلب من الحسد أولى أو قيام الليل؟ لا، طهارة القلب من الحسد، لأن لو قام الليل الله يحسن عزاه. حج وعمرة نفلا أولى أو أن يسمح هذا الحسد يغسله ويصلح مع المحسود؟ لا يا شيخ، اصلح مع المحسود ولا تحج هالسنة ولا تعتمر، لأنك لو فعلت المضخة متلوثة، ومضخة رفع الأعمال إلى السماء هي القلب، فإذا تعطلت بورم من أورام القلوب ومنها الحسد توقفت عن رفع الأعمال إلى الله. وانظر الله جل وعلا جعل الحسد يحرق، يحرق الخباز. يا أخوان، لو تأخر في أخذ الخبزة من فرنه ماذا يكون في الخبزة؟ احتراق. وإن طالت عادت رماد. ما رأيكم في اللي محترق مو بخبزة، أعماله من سنوات، 3 سنوات، 4، وكل يوم لا تغسل قلبك من هذا الحسد؟ ولاحظوا يا أخوان، كل المؤمنين يتبرؤون من، أعوذ بالله، نحسد يا شيخ، أستغفر الله وأتوب إليه، وهو واصل من الحسد لين إذنه، وواصل كل ما هو فيه حسد، أصلح حسد. إنما هو ينقم على الله عطاء الله. ولذلك نقول له طيب انت بحسود، لكن ليه ما تسلم على ولد عمك؟ تجد أن سببه ماذا؟ الآن بعض الناس أحدهم يقول يا شيخ أنا منصى لجماعتي، وما أتاه الله مالا، ما أعطاه الله، أقصد علما، أعطاه الله جاها. تلاحظون بعض الأسر يتميز فيها شخص يحب اجتماع الناس حوله وينفق من ماله، وإذا غاب عن الاجتماع العائلي كأن الاجتماع من عقد، الله عطاه قبول، واللي أكبر منه من الجماعة وش يسوون؟ الله ما شفت ولا ذا، الله المستعان. وكله إذا اجتمعنا وين فلان، وبعدين نجتمع في بيته وهو أصغر منا، بدأ العداد، وبعدين لماذا ما استشرتوني؟ الله أكبر يا أيها الرجل المعلم غيره، ولماذا؟ وبعدين أنا لي رأي، وش رأيك نجتمع ولا ما نجتمع؟ ولذلك اللقاءات العائلية تنفض بسبب الحسد. ويمكن الحسود هذا أكثرنا علما، هو اللي ماخذن الدكتوراه ولا الماجستير، وحاسدن أبو 5 ابتدائي، لأن الله عطاه حجاج منطلد ويمنا كريمة وصحن وسفرة ممدودة، وهذا من دخله كان آمنا، قعيطي الله يعظم أجره ولا يكرم الناس، فحسد ذاك. أليس ذلك يكون؟ أليس ذلك؟ وبعضنا حسد الإخوان، سببه أبوي ما شاف إلا ناصر، ترى ناصر من عندي، والأسماء اللي يجيبها من راسي، ما في أحد اسمه ناصر في ذهني، ولا ما شاف أخوي أبوي ناصر، إذا غاب وين ناصر؟ جاء ناصر وين عيالنا؟ ويحب عيالها أكثر منا. يا أخي الله يجزاك خير، ناصر يجي لأبوه الضحى والعصر والمغرب، وانت الله يجزاك خير ما تجي إلا يوم الجمعة. وهذا يا أيضا يا أبوي في خاطرك شيء، ويطيب ريحته ويحب يده، وانت الله يجزاك خير إذا قال عطني في شهر صفر عساك تجيبها في رمضان. ولذلك أي أحد لابد يقربه، لابد يحبه، لابد تظهر المظاهر. السؤال ما أحسد أخي، إنما أنهج المنهج الذي يوصلني إلى رضا أبي بعد رضا الله. فإن بقي هو في منزله، فوالله إن من طهارة القلوب أن نقف خلف الأخ المقرب لأبينا، بشرط لا يكون ظلم. أنا لا أدعو الظلم أن يعطيها أكثر منك، مع أن بعض العطاء لبعض الأبناء تخصيصا بسبب أن هذا الابن يعطي عمره ووقته، لا حرج أن الأب يعطي أيضا هذا الأب الابن نظير تعبه ووقته وجهده. وينبغي للإخوان ألا أيها الأحباب ألا يتحاسدوا، بل يقفوا خلف هذا الأخ. أيها الأحباب، من أخطر ما يصيب من الحسد بين الإخوان قطع الصلات الحالقة. بعض عباد الله الآن إخوان لا يتصافحون، أبناء عم، أبناء خال، ولربما تجد عم أبناؤه ليسوا صالحين، وعم آخر أخ له أبناء في ذروة الوظائف وفي ذروة فتجد أن هؤلاء يحتقرون أولئك، وأولئك يحسدونه، ثم هذا يصب في إذنه والشايف عمي في عياله، الله أكبر، فوق رؤوسهم ريش، ويبدأ حتى الأخ حتى العم هذا الإخوان شيبان يتدابرون بسبب الأبناء، وكل واحد يضع حطب على نار قلب أبيه فيتدابرون، فتحدث اللعنة، تقع اللعنة. لعنة ماذا؟ الله. عندما يحدث التدابر والتقاطع يلعن الرحم القاطع لرحمه، لأن الله وعد القاطع أن يقطعه وأن يلعنه. ولربما السبب هو الحسد، السبب هو الحسد. وما أجمل أن نربي أبناءنا إذا تغيرت قلوبهم على أرحامهم على جيرانهم أن نغسلها بماء الصفح وماء العفو، لأن مشكلة الورم هذا الخبيث يبدأ نكتة سوداء ثم يجعل القلب ورمة سوداء كبيرة لا يعرف، ولذلك تجده في غل. بل قلنا ألا يوصل الحسد أحيانا إلى القتل؟ بلى، بين الطلاب الآن طالب ما شاء الله متميز يحفظ، ويجي الطلاب البليدين الكسالى غششنا في الاختبار، أنا لا أغشش أحدا، عطنا الدفتر، دفتري ما أعطي أحدا، قال الوعد الطلعة، ثم يضربونه، وماذا ينقمون منه؟ هم أصلها الحسد. طالب ابن طاهر في الحلقة يقرأ القرآن، حفظ الله وقته وحفظه الله بأبوين صالحين، وهو طالع من المسجد عيال الجيران يلعبون كرة، يا هي أم طوع يا العب معنا، ما لعب شاتوه بالكرة وقف تضاربوا، أصلها الحسد. وش اللي غير الأمر؟ ولذلك معاشر الأحباب يا معاشر الآباء، هذا الورم الخبيث والنكتة السوداء إذا بدأت في قلب ابن إما أنك تعالجها وإلا فإنه يدمر هذا الابن. تلاحظون الآن الحسد يكون بيننا هي غيره يسمونها. الآن الطفل أبو سنتين حملت أمه ثم وضعت، أنزل من حجرها ووضع في حجرها الصغير القادم، ماذا يصنع الصغير هذا؟ هل يرحب بهذا الضيف القادم؟ تطول لياليه بالبكاء والتلوم، ثم يأتي ويخنقه، فإذا أتوا إليه قال إنما أنا أقبله، ويديه حول رقبته، لماذا هذا؟ هذا شيء طبيعي من التغير، لكن إن ما استطعنا تغيير هذا الواقع انقلب حسد، هي غيره بين الأقران وبين الإخوان. ولذلك هذا الداء هو الذي جعل بعض الناس الآن مستقبله في الدنيا ضائع، وأخشى في الآخرة كذلك، سببه أنه عجز يرضى على أن الله يعطي خلقه. خذوا هذه القصة، يقال إن خليفة من الخلفاء كان له خادم يحبه ويدنيه، وهذا الخادم دائما يقرب إليه، فإذا أراد أن يسر إليه أمر أو يعطيه رسالة خاصة دعاه. وتعرفون الحجاب يكون أحدهم أدنى من الآخر، فأحد الحجاب والندماء لهذا الأمير من أمراء المؤمنين خليفة في الدولة العباسية غار منه، حسده، فكاده، ودائما الكيد والخبث سببه الحسد، فذهب إلى الخليفة فقال يا أمير المؤمنين إن هذا الذي تدنيه قال لي يوما من الأيام إنه يكره الدنو منك، أي ما يحب أنك تناديه وتضع فمك في أذنه وتساره بالحديث. قال لما؟ قال لأنه يقول إن رائحة فمك بها بخر، بها قذر، فهو متضجر منك، وهذا كذب. قال ويحه، أنا ببخر زمجر؟ قال سنرى، إن كان كلامك حق سنرى أمر هذا المسكين المغفل. فخرج منه مباشرة وذهب إلى هذا الرجل فدعاه، قال والله لا تتغدى إلا عندي هذا اليوم، تفجرت ينابيع الكرم، فدعاه فأطعمه طعاما أكثر فيه الثوم والبصل حتى أكل، فكانت رائحة فم المسكين لا يقربه أحد إلا تأذى. فلما انتهى من الطعام إذا بالخليفة يدعوه، فانطلق إلى الخليفة فقال أدنو، فأخذ عمامته وغطى فمه، هو الذي لا يريد للخليفة أن يشم فمه. الخليفة ماذا فهم؟ قال صدق الناصح الأمين، إذا هو لا يريد أن يشمني. فهز رأسه، فلما دنا وتلثم نظر إليه وقال خذ هذا الخطاب، وقد ربط الخطاب، وقال أعطه أمين الشرطة. فأخذه المسكين لا يعلم، أخذه وخرج. الحاسد كان في الخارج ينتظره، قال وماذا أعطاك؟ قال أعطاني رسالة، وهم متعودين من الخليفة أنه لا يعطي ويكتب بيده إلا العطايا الجزال، الأموال والضيع والمزارع والقصور. فظن هذا الحاسد أنها انكشف لعبه، فظن أنها عطية. قال ألا أوصل الخطاب عنك؟ قال ولكن أمير المؤمنين أوصاني أنا. قال ويحك، أطعمتك الطعام، أنسيت المعروف بيننا؟ قال خذه. وش موضوع في الخطاب؟ اقطع رأس حامل هذا الخطاب واسلخ جلده واحشي جلده سنا. فأخذ الخطاب وانطلق إلى مين الشرطة فقرأه وكان يفرك يديه ويقول أهي دنانير أم دراهم؟ قال انظر إلى السقف. فلما نظر إلى السقف أطار رأسه وقطعه وسلخه ونفذ الأمر. فبعد قليل طرأ نادى الخليفة في الخادم الذي كان يريده المقتول هذا، فإذا بصاحبه المتلثم هو الذي يأتيه. قال ويحك، أما ذهبت؟ قال لا لم أذهب. ما حالك؟ قص له القصص. قال حسدك، فانقلب سحره عليه. وهكذا معاشر الأحباب، الحاسد لا يضر إلا نفسه، محسوب قمة السعادة وفي قمة الهناء. إلا أني أذكر بعد ذلك أمرا محزنا تفشى في أيامنا هذه، ألا وهي من أضرار الحسد. قلنا ذهاب الحسنات، الثاني انتقال العين الحاسدة إلى بدن معصوم غافل. وما كثر الحسد هذه أكثر من هذه الأزمان. قديما معاشر الأحباب كان الناس في بيوت متواضعة، في بيوت الطين عارفينها، وبيوت نخيل يسمونها قصور وهي كلها 80 متر، وفيها الشايب وعياله 6 وكلهم متزوجين، والمجلس واحد، والمقلط واحد إن كان فيه مقلط، والغرف والسطوح تمتلئ فرشا، والقلوب متآلفة، والصحن واحد. فلما كبرت البيوت 1000 متر جنوبي شرقي واستراحات وخيام وجالس، توسعت البيوت وضاقت القلوب وانتشر الحسد بين الناس. وصار الإنسان لو دعي إلى فرح غالبا الزواجات يعقبها مرضى العيون ومرضى الحسد، يتجملون الناس فيظهرون في قمة العافية وفي قمة الجمال. فتعود امرأة كانت ساكنة آمنة في سربها، معافاة في بدنها، كانت قرة عين زوجها، فإذا الأحزان والبكاء والتلوم، وش فيك يا مرة؟ وين الطبخ الزين؟ وين الحجاج المنطلج؟ وين؟ قالت الله لا يبارك في ساعة عرفتك، أفا؟ وعيالك الله يأخذك وإياهم، أفا؟ لماذا؟ ابتدأ وجهها يشحب وبدنها يذوي، يؤلمها ما بين الكتفين وآخر الظهر، برودة في الأقدام، تنقلب حرارة، تنميل، ضيق الصدر، نزيف، آلام في القولون، شرود في الذهن، خوف من الخروج، النوم متقطع، لا تريد الزوج لا أن يقرب، تترك العادات الجميلة التي كانت عندها، تقرأ القرآن وتتوقف، تحب صلة الرحم وتكره جاراتها عندها، فصارت لا تريد أحدا أن يأتها، دموعها على الخدود تعرف مجاريها. ما الذي بدل في حال هذه المؤمنة؟ إنه سد، إنها العين. ولو تبغى تجرب هل العين والحسد متفشي، افتح استراحة واكتب عليها استراحة للرقية الشرعية، كان تلقى السيارات اللي عندك مسافيلو. ما الذي جرى في الناس؟ ما الذي جرى في الناس؟ ما الذي غيرهم؟ إن مرض من أمراض عداء نعم الله لبعض الناس، انتشر هذا الداء إلى أن استودع أبدانا معصومة. وما أصيب زمن كإصابة هذه الأزمان. وهناك فرق بين الحسد وبين العين. الحسد غالبا تكون منشأه غل وحقد وسوء في القلب والطوية، هذا حسود. العين فقد تكون استعظاما واستحسانا وإعجابا، ولذلك قد يعين الإنسان نفسه. ولذلك يقول الله ولولا إذ دخلت جنتك، جنتك أنت، قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني احم نفسك أنت من حسد نفسك. ولذلك يروى أن خليفة من خلفاء بني أمية ملك أرضا شاسعة، كان له من الحلل والقصور والإماء، قيل أن عنده أكثر من 1000 جارية، 1000 جارية حسناء وحلل وقصور وأنهار تجري من تحت قصره، وشباب ما تجاوز 36 سنة وقف أمام المرآة يوما، وقف أمام المرآة ونظر فيها قال: من مثلك؟ ملك وشباب وجمال وجوار. وما كمل، طب ساكت، قطع قلبه بنفسه ومات، أهلك نفسه بعينه. ولذلك حتى الإنسان قد يعين نفسه، أبناءه، زوجته. أحدهم يقول: يا شيخ أنا اللي خربت سيارتي، دقيت وخبرها ما تشتغل إلا بعد جهد طويل وبعد إقناع ودغدغة، فإذا هي تشتغل من أول نقرة. قلت: هذا المكينة سبقت السلف اليوم. يقول: فسمعت قربعة وخرفشة وخبط سيارته الله يعظم أجره بسبب عينه. ألا بركت؟ ألا هل بركت؟ ولذلك معاشر الأحباب، يوجد بعض المسلمين الآن أسير، أسير حزين. ولذلك السفعة، بعض الناس كان مورد الخدين وضيء الوجه مبتسم، الآن حزين مسمر هالات سود، ينظر للحياة من ثقب إبرة، ولا يتنفس إلا مع ثقب إبرة، يكره الحياة، يفكر في الانتحار كثيرا، ويشخصون بعض أطباء النفس اكتئاب، ويختلط مع الاكتئاب رهاب، ومع الرهاب وسواس قهري، يحب العزلة، كان يصلي في المسجد اللي ما يعرف فيه أحد، ما يحب يسافر، كان شجاعا فبات يخاف، كان إلى الأضياف إلى بيته، فعش عشاء العنكبوت على بيته وهو من الداخل يتعذب. سببها لربما حسد أو أنه عين. واعلم أن الحسد قد يكون من الجان وقد يكون من الإنسان. ولذلك تلاحظ بعض المسلمين الآن، أطفالنا، بعض الأطفال سرطانات الدم، اللوكيميا، الأورام، سرطانات الثدي، أمراض غير معروفة. أنا لا أقول أن كل شيء تببه العين، لكن أقول اسمع قول الحبيب: أكثر ما يدخل أمة القبر العين، العين. وفي حديث: لا تزال العين بأحدكم حتى ترديه من شاهق. كم الانتحارات؟ بالمئات ليست بالعشرات، انتحارات. وهذا يقتل والده، يقتل والده ليه؟ لأنه مريض نفسي، من سبب ليه يروح للمخدرات؟ مريض نفسي يريد الراحة. سببها إذن لربما المنشأ العين. ولذلك معاشر الأحباب، كما ورد في الحديث، العين تدخل الجمل القدر، وتدخل المشكلة الجمل يروح للقدر لا حرج، لكن الرجل يذهب إلى القبر، وتدخل الرجل القبر. الحبيب لما رأى يوما جارية بها سفعة عند أم سلمة، سفعة وجهها مصفر. ولذلك تلاحظ أن صاحب العين كان في قمة النعمة فتغيرت نعمه، إن كانت في الصحة تغيرت، إن كان في المال. بعض الناس يعمر ووقف بيته عظم لسنتين، كمله يا أبو فلان، قال: كل ما قبلت عليه انقبض قلبي. كان جيد في الدوام، أول من يحضر يوقع، جاء واحد قال: أهب تقول غرينتش يا أخي، خلاص انت فضحناك، أول من يوقع عنه، افتح لنا مجال. وهي كلمة، ولربما فز الذي بعده بنفسه إليه، فصار إذا أقبل على السيء على العمل ديور. شاب في الثانوية العامة ويقول له زام زميلي في صلاة المغرب يوم الجمعة وبكرة اختبار رياضيات، قال: يا شيخ أنا ما خلصت. قال: لا، أنا في المراجعة رقم 4. قال: أنت كمبيوتر حاشا، أنت سكانر، من بشر أنت تطبع. والمسكين يوم دعطوه الورقة قلبها قال: لا أرى حروفا. وين راحت الحروف؟ ذهبت. لربما كانت عينا، لربما امرأة أيضا مستقرة نظيفة جميلة مهندمة يتقر عين الزوج بها، وجت الجارة: ما شاء الله، وش غيرت الأثاث؟ قالت: ما شاء الله أبو محمد. كل ما قلت له غير قال لبه، وكل ما قلت وش أبي كذا قال عيوني. قالت: قولي لأبو ناصر الله يخرق عيونه، أنا والله إن ظهري متورم من كثرة ما، بل إن عقاله خرب وفسد من كثر ما جلدني. ثم نظرت إليها نظرة أرمتها بعين استعظام واستعجاب، وانتهت بعين ثم عين أخرى، ولربما دخل مع العين البشرية عين حاسدة جان من الجان. ولذلك الحبيب ماذا يقول في حديث يرويه أبو سعيد الخدري؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عين الجان ثم أعين الإنس. كان لماذا يا أخوان؟ أعين الإنس ممكن تعرف، بعض الناس يعرف، يقول ترى يا شيخ فلان يعين، مع أن الإنسان الذي يعين ضعيف، أنا وأنت نستطيع رده بالتحصن، نرد كيده إليه، لكن الكلام الذي لا تراه أليس أخطر أن يكون عدوك لا تراه؟ إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. المرأة إذا دخلت تريد تغير ثيابها وما قالت بسم الله ألا ينظر إليها؟ الطفل الصغير إذا جردت أمه من الملابس وصار لحمه قطعة من اللحم، ولربما كان في بداية شباب أو المرأة في بداية أنوثة، ألا يوجد عدو ينظر؟ خاصة إذا كان الموسيقى في القنوات والصور معلقة ومجسمات، وبعضهن على صدر قميصها صورة وفي جوالها صور، ومعها بيت منزوع الحصانة، والعيون الجان تنظر، ألا تأتيها عين؟ وهي من أخطر ما تأتي الأمراض المستعصية، أمراض وسرطانات وتحول في الحياة سببها عين مع عين مع عين، ثم بعد ذلك يسقط ولا يتدارك لربما. وهذا سبب معاشر الأحباب انقلاب حياة بعض الناس إلى تنور وإلى جحيم. المجرم عائن والمجرم عليه معيون، ونقول للعائن ويحك، لربما لا تعلم أن مسلم الآن يتعذب، ترك عياله، طلق امرته، ترك وظيفته، جاء سكر، جاء اكتئاب سببها أنت، خاصة أن بعض الناس يعرف من نفسه أنه عدو لنعم الله على خلقه. ولذلك الحبيب عندما في حديث كما تعلمون سهل بن حنيف رضي الله عنه، عندما كان يغتسل ورأى أحد الصحابة صحابي رآه يغتسل وكان له بشرة بيضاء وصافية، ويمكن غيره ليس بذاك، فنظر إليه بعد أن أنزل قميصه ونزل في الماء، قال: جلد ولا جلد مخبأة، يعني جلد ولا جلد بنت ما شافت الشمس، شوف الوصف. فسقط صاحبه وتلمض في الماء يهلك، فأسعفوه أخرجوه يغرق، مات، قطعت قلبه. فقال فنقلوا الأمر لحبيبنا عليه الصلاة والسلام، فماذا قال الحبيب؟ أتتهمون له أحد؟ والتهمة يا أخوان تكون من إجرام ولا لا؟ تهمة، يعني أن العائن مجرم، لأن الحبيب عندما دعاه إلى أن يغتسل لأخيه قال: علام يقتل أحدكم صاحبه، ليه تقتل أخوك؟ ألا هل بركت؟ وبعض الناس في مجلس الاستحارة يبدأ يقول ول ثم يصفه، يقول: يا أخي قل ما شاء الله، قال: مو بغصب يا شيخ، يا أخي قل ما شاء الله، مع أني لا أحب استجداءها، لأنك إذا تحصنت ما يحتاج يقول ما شاء الله، سترجع إليه، لكن بعضهم خوات وبعضهم ينبسط، وبعض الناس يفرح بأن هذه الخصلة العفنة فيه، فيبدأ يتسيد المجالس ويبدأ يصف الناس. وبعض الناس لا يعين لكنه يصف، فإذا وصف هيأ بالوصف عين جان أو إنس، فأردت صاحبه وأهلكت صاحبه. بل إني يقول واحد من الأخوان قال: فلان شرى ناقة لا إله إلا الله فيها منك، ويصف، فقطع قلبها على مسافة قصر صاحبنا هذا. فلما قيل له: أنت عنتها؟ قال: لا والله أنا قلت لا إله إلا الله. قال واحد: لا والله هذا رفع لي وأنا كبست. جزاك الله خير. وتعرف من نفسك هذا السلوك الإجرامي في حق إخوانك. ولذلك الحبيب قال: إذا استغسلتم فاغسلوا، يعني إذا كنت تشك في نفسك أو أتاك شخص وقال: إني أشك أنك لربما ذكرت عندك، وقال: اغسل لي، توضأ لي، انفث علي. البعض تأخذه العزة بالإثم، نسأل الله السلامة والعافية. يقول عليه الصلاة والسلام: استعيذوا بالله من العين فإن العين حق. وما أجمل معاشر الأحباب، سأذكره بعد قليل، ما أجمل أن الإنسان هو الذي يصعد ذرى الحصن القرآني والتحصن بالسنة حتى لا يبتلى وحتى لا يفجع. أحبابي، هناك بعض الآثار، وأنا إن شئتم أني أخبركم بأفضل راقي في مدينة الرياض أخبرتكم وتسجلون اسمه بعد قليل ورقمه، لكني سأعطيك بعضا من أوصاف الآلام والآثار التي تشعر بها بعض الناس ويتعايش معها، ولربما هي العين أو هي الحسد. تلاحظ التثاؤب المستمر دائما، خاصة إذا دخل الصلاة يتثاؤب دموعه تصب. لا إياك والوسوسة. بعض الناس يقول يا شيخ والله إن كل اللي تقوله حولي ما هي بعيد، أنا أقول الأمر لا إياك والوهم، أقول هذه الأعراض إذا فيك بس اقرأ المعوذتين مع الفاتحة وتنتهي، أو أنك تأخذ أفضل راقي الآن أعطيك رقمه وتسجله. التجشؤ الدائم، البكاء بدون سبب، اصفرار الوجه، السفعة صفرة مع السمرة، النحافة غير مسببة، تلقاه دائما ينحل ولكن هو لا يعرف السبب، لا سكر ولا ضغط، إنما هو يشعر بعدم بفقدان الشهية ولا علة مرضية. العزلة وعدم حب الناس يسمونه الرهاب، عدم الرغبة في الطعام والجماع والاجتماع، دائما بعيد عن الناس. أيضا الأمراض العضوية المفاجئة تنزل جميع، سكر مع ضغط مع كوليسترول مع جلطة، وتلقاه متلخبط وكل ما عالجوا شيء سكر 700 و600 ثم يرجع 80 عنده هبوط. ارق نفسك مع أخذ العلاج، لا أقول اترك العلاج، احذر، عالج بدنا عضويا وعالج نفسانيا. ولذلك لو فيه واحد عنده سيارة وعانها إنسان وصار عليه حادث، مش نقول له اقرأ عليها لين تسمكر؟ لا، سمكرها الله يحفظك، واقرأ على نفسك لا يأتيك حادث ثاني، يعني أنك تحتاج إلى أيضا الدوار، بعضهم يشعر بدوار دائم. أيضا ترك الأعمال بعد بدايتها، يبدأ متحمس ثم يترك العمل، يبدأ في مشاريع كثيرة ما يختم منها شيء، دائما الله يعظ مجره، إذا بدأ في شيء، إذا زرع الرجال وبذر وتوهم سنبل ترك الرشاش الله يجزاه خير، عمر ويبغى يشطب ترك آخر مرحلة من المراحل، يخطب ويتملك ويخاف يدخل، يقعد سنتين والمرأة في ذمته ما استطاع أن يدخل عليها، وهكذا. أيضا الخمول والكسل، كان نشيطا وبات كل أمر يسويه يتعب، إذا طلع مشوارين رجع تعبان كأنه صاعد إلا جبل، وكان أول نشيط. كذلك أيضا العصبية، الغضب، وهو من أكثر آثار العين، دائما أول حليم، أبو محمد حبيب لو يطيح جدار جنبه ما التفت، حليم، والحين الآن إذا ركب السيارة يلعن كل من سقط عليه، ولمسك أحد في فرامل في وجهه أرسل له كلمة الشيطان، وإذا الشاهي عطونا الشاهي تأخر الشاهي قليل الفناجيل والبيالات سبقت اثنين المرأة مساكينة، وإذا أراد الغترة ما كويت قامت الحرب العالمية الثالثة في البيت، ونسمع صراخ في البيت وإزعاج قامت حرب البسوس في البيت، وش فيك يا أبو فلان؟ وبعد أن يهدأ يقول والله ما أدري وش فيني، لكن أنا ماني بطبيعي، شيء من لا شيء أغضب، من لا شيء أغضب. أرق نفسك الله يعظم أجرك، أرق نفسك، الأمر يسير، الأمر في يدك. أيضا بعضهم الخوف من الموت، الخوف من الموت وهو الخوف من المرض والموت، بعضهم دائما يخاف أنا بموت، أنا بنتهي، الحياة منتهية. يا أخي الحياة جميلة، لماذا تموت؟ إذا مر وكان أول كل ما مر من عند مقبرتكم ذي الله يحفظ، وصار يدور من عند الله يجزاهم خير، يدور من الصحنة من فوق منك حتى لا يمر على مقابر، وإذا قيل فلان مات انقبض وخاف ما يستطيع. الخوف الزائد من الموت والمرض عين غالبا. أيضا التفكير في الانتحار، ويقول الأطباء النفسيين مرضى الاكتئاب، يعني تلاحظون حتى بعض الأمهات المريضة تعبانة تقول الله ياخذني وريح، من قال لك إنه الله إذا خذاس بتريحين؟ إذا أنت بتروحي للجنة طيب، هل تريدين الموت حقيقة؟ لا، هذه تعالج، ما يتم الموت. وبعضهم يفكر في الانتحار، هل الموت راحة؟ هل الخلوص؟ لا، هي عين تلاحقك فجعلتك ضيق النفس، الشيطان يريدك أن تيأس، ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أيضا التقيؤ الدائم، وخاصة عند الرقية إذا رقاك إنسان بدأ يتقيع بدأ يقول أنا بدأت تقول طلع اللي فيه لا حرج، إذا رقاه زاد عرق تتاؤب بكاء إسهال قيء، هذا طيب وأثر من آثار العين يخرج بذلك. أيضا الصداع، بعضهم عند الصداع نصفي دائما، خاصة النصفي دائما ماسكه راسه، البنادول يشتريها أكثر من الخبز والحليب واللبن، تلقى سيارته فوق الطبلون بنادول وفي جيبه ويأكل ولا يخف. أخي الحبيب عليك بالحجامة مع الرقية، الحجامة مع الرقية. رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصداع احتجم بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، احتجم. هذه إذن أثر من آثار العين، وغالبا أثر يخرج بإذن الله بالرقية. هذه بعض أعراض العين، ولا أدعو إلى الوسوسة ولا إلى الوهم، لكننا في زمن كثر فيه أعداء النعم وتغيرت بعض حياة الناس ولا يعرف من أين أصيب، وبعضهم يأس من الحياة ومن العافية مع أنه لربما كانت عافيته تحت يده وبين يديه. ولذلك أفضل راقي في العالم كله الذي ينبغي أن تعرف رقمه واسمه هو أنت، أنت لابد أن ترقي نفسك بنفسك، لأنك أنت المضطر. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أنت المضطر، ارق نفسك وارق أبنائك. حبيبنا كان يعوذ الحسن والحسين قبل نزول المعوذتين بقوله عليه الصلاة والسلام كلما أراد الخروج أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. فإذا لما نزلت المعوذتين اكتفى بهما عما سواهما. نحتاج إلى أن ترقى، ولذلك في صلاة المغرب والفجر يسن للإنسان أن يقرأ المعوذتين ثلاثا ثلاثا حتى يقوى التحصين في استقبال الليل واستقبال النهار، يحصن نفسه بقوله بسم الله، لأن قول بسم الله ستر ما بيننا وبين أعين الجان، يكون على وضوء دائم، يصبر على العلاج. بعض الناس الرقية ما يصبر عليها، ولو قيل له خذ علاج السكر 20 سنة أخذه، لكنه إذا قيل له اقرأ على نفسك 3 أشهر مل وكل، هو علاج، علاج إلهي. ولذلك علاج العين إذا عرف العائن فإنه يؤمر بالوضوء، يتوضأ في ويغسل داخلة إزاره ما يلي بدنه، وإن اكتفى بالوضوء والمضمضة وردها ثم يسكب الماء هذا على عاتق المريض، ما يشرب منه، يسكب بقوة على عاتق المريض فيقوم بإذن الله كأنما نشط من عقال مع استمرار الرقية. أما إذا لم يعلم العائن فالرقية، ولا يوجد تخصصات في الرقية، استشاري وأخصائي وطبيب عام، ورقية ذهبية ورقية فضية ورقية خاصة، ما الرقية هي الرقية، مريض الحسد، مريض العين، مريض التلبس، مريض السحر، هي القرآن، هو القرآن، وهو بيد من ضرب به بقوة. أيها الأحباب، قبل أن أأتي إلى علاج الحسد أقول تأملوا في مصائب الحاسد. الحاسد في مصيبة دائمة، أولا غم لا ينقطع، الحسود يا أخوان غمه لا ينتهي قط، ليه؟ لأن نعم الله تنزل وهو عدوها، وهل نعم الله ستتوقف على عباده؟ ما استمر نزولها يستمر غمه. ولذلك صدق من قال لا راحة لحسود، ويقولون العوام الحسود ما يسود، معناه لا يكون سيدا، لأن الناس لا يسودون عليهم سيدا وهو يحسد الناس على نعم الله. دائما السيد من هو في الناس؟ الكريم، سليم الصدر، الباذل، لا ذاك العدو الذي يعادي ويتلصص على نعم الله. أيضا المصائب يا أخوان تخفف الآثام أم لا؟ الإنسان إذا أصيب بالهم والغم ألا تخفف ذنبه وهمه؟ همه، صلى الله عليه وسلم يقول لا ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا وصب ولا نصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. من المصائب أن الحسود همه لا يكفر الذنوب، لأنه هو ذنب بحد ذاته. أيضا الحسود يظهر على وجهه فيكرهه الناس وينبذه، حتى ولو أراد أن يتخفى انفلت من لسانه كلمات. ولذلك بعض الحسدة ينفلت من لسانه الغيرة، فلان ما في خير، إنما نقول ذلك لأننا نغار على حرمات الله. يقول يا تذبك تذبه، إنما الذي أنطقك والله الحسد، لو أردت لناصحته بينك وبينه. اللي جعلك تزمجر هو الجمر الذي ما انطفأ بعد في صدرك. أيضا تغلق عليه أبواب التوفيق، لأن الحسد يأكل الحسنات فلا يوفق هذا المسكين. أيضا من الوقاية بعد ما ذكرنا مصائب الحاسد، كيف يتوقى الإنسان من الحاسد؟ أي حاسد، أي ساحر، أي عين، جن أو إنس، أنت أقوى منها إذا أولا تحصنت في الصباح والمساء بأورادك، ثانيا أن تستر محاسنك. ورد في السنن أن عثمان رضي الله عنه كان فيه طفل جميل، فقال لأهله سودوا نونته، يعني ضعوا شيئا من سواد القدر على ما تحت شفته، سودوا نونته، لا تجملوا. بعض النساء تجمل الطفل إلى أجمل ما يمكن دون تحصين وتطلع، فينظر إليه رجل ما وهب الولد، تنظر إليه امرأة ما وهب أبناؤها الحسن، ثم بعد ذلك يتلوم الصغير. وقد ورد أيضا في حديث في السنن أن الحبيب مر على بيت آل أهل بيت والطفل صغير يبكي، أن يا أخوان إذا بكى الصغير آخر الليل ماذا نفعل؟ هل نرقيه ولا يقول خذيه أنت ولدش وطلعوا من الغرفة خلوني أنوم خلوني أنام؟ هذا علاج بعض الأزواج، وعلاجه عندما سمعه قال استرقوا له. استرقوا له يعني أن بكاء الطفل بدون سبب غالبا لربما يكون عينا، الطفل ما يعرف يتكلم، لماذا لا تضع يدك على ناصيته وتقرأ الفاتحة سبعا وأوائل البقرة وأواخرها وأواخر البقرة وآية الكرسي والمعوذات أو المعوذات، وتنفث على هذا الصغير لعل الله أن يرزقه العافية. بعد ذلك ما هو علاج هذا الداء الوبيل؟ أولا أن يتذكر الإنسان الذي يتغير قلبه خطورة ذهاب حسناته، ويتأمل في نصوص التي وردت في ذم هذه الكبيرة. ثانيا أن يعلم أن الحسد اعتراض على قضاء الله، وكفى قبحا أن يقف بعض الآباء، أنت كأب لو يقول ولدك ليه تعطي محمد ولا تعطيني، بعضنا يأتيه العزة بالإثم ويقول من أنت حتى تخاطبني بهذا الأسلوب، أنا أبوك كيف تقول لما تعطي ولا تعطي، أنا حر. بعضنا يا أخوان وهو بشر ما يقبل أحد أن يراجعه، وبعضهم مدير لو قال له المرؤوس لماذا تفعل قال من أنت حتى تحاسبني، هذا إذا كان مخلوق المخلوق، كيف هذا المخلوق إلى الخالق جل وعلا يعترض على قضائه. أيضا أن تعلم أن الحسد يضرك أكثر من ضررك للمحسود. أيضا من العلاجات أن تسأل الله أولا أن تكره الحسد من نفسك. بعض الناس متصالح مع الحسد، حسود مع سبق الإصرار والترصد، يا أخي لماذا الله عظم أجلك ما تكره، اكرهه وقل اللهم يا ربي خلص قلبي من حسد المؤمنين، وبارك لإخواني الذين حسدتهم على النعم التي أعطيتهم إياها. أيضا أن تنظر إلى النعم التي عندك، يا أخوان الحسود أعمى، ينظر في نعم الناس ولا ينظر في نعمه. يقول لي واحد من المساكين يقول يا شيخ أنا عندي جار عنده ملك ونخل ورشاشات ورزق وسيارات، ويوم الأيام رآني أبيع أعلافا بين قوسين جت، قال إيه من اللي يلحقكم يا أهل الجت، الذهب عندكم سبحان الله العلي العظيم، وعنده ملايين وحصادات وخير، وحسن الرجال على 25 شرب جت، إنما هو مرض القلب، إنما هو مرض القلب. ما برك على إخوانك. أيضا أن تنظر إلى من هو أسفل منك دائما من علاجاتها، إلا في الطاعة فانظر إلى من هو أعلى منك، فلان بنى مسجد وأنا ما بنيت، اغبطه وافعل فعله. أما أن تحسده على نعم الله وقاعدة النجاح في الحياة، أن تنظر إلى من هو دون منك في الرزق، وأن تنظر إلى من هو أعلى منك في العبادة، تعيش سعيدا بعد ذلك. أيضا أن تسعى إلى نشر المحاسن المحسود. دائما يا أخوان، هل يوجد لدينا من يمدح المحسود؟ بعضنا يا أخوان إذا حسدنا أحد ننشر مساوئه، اعكس القضية، انشر محاسنه. الله يجزاه خير، رجل مبارك، أول من يدخل المسجد، عيال الصالحين، تصدق يوم أن دعي للصدقة، ويذكر حتى تطفئ الجمرة، وإلا الشيطان يبدأ يوقدها. أيضا يا أخي تذكر الموت، واعلم أن الذي نحسدهم على عطاء الدنيا، الدنيا زائلة. احسد يا أخي، أغبط الناس على ما يأخذونه بعد موتهم. اللي دخلوا المقبرة ماذا أخذوا؟ أخذوا سيارات، نساء، بيوت، أخذوا العمل الصالح. هذا الذي ينبغي أن نغبط الناس عليه، أما اللي سيتركونه وراء ظهورهم ما يستاهل أن نغبطهم عليه. أيضا أن تعلم أن الرضا بالقضاء يجعلك سعيدا. يقول الحبيب: طوبى لمن رزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. أيضا أن تجعل بدل الحسد سؤال الله من فضله، بدل ما تقول اللهم انزع نعمتك عن أخي فلان، قل اللهم أعطني كما أعطيت أخي فلان. هذا علاج، اللهم كما أعطيتهم فأعطني كما وسعت. واعلم أن الله يعطي بعض عباده الرزق قدرا، ويعطي بعضهم بسطا. واسمع قول الله عندما قال: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، إن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. فإذا كان الله قدر عليك رزقك فلا ينفع يقول واحد: يا شيخ قهر فلان، كل ما طق باب انفتح، وأنا كل ما طقيتها انقلبت عوجة. إنا لله وإنا إليه. أبيع اللي نفس اللي يبيع، يشترون منه ولا يأخذون مني. يا أخي الله أرادك فقير لكن أعطاك دين، أعطاك عافية، أعطاك انشراح، وهي من العلاج. فقد تغبط رجلا لديه نعم ظاهرة لكن عنده آلام باطنة وأنت لا تعلم. فأنت غني بدينك وقناعتك وإيمانك وعافيتك. هذه معاشر الأحباب إلماحات عامة عن آكل الحسنات، كبيرة من كبائر الذنوب والموبقات، توصل العبد إلى اعتراضه على رب الأرض والسماوات، وتأكل حسناته كما يأكل النار الحطب. كنا نتحدث فيها، نسأل الله جل وعلا أن يعصم قلوبنا منها. وأختم فأقول: هل العلماء، هل الدعاة، هل أصحاب الأموال، هل أصحاب الجاه يعصمون من هذا الداء، أم أن هذا الداء قد يروجه الشيطان على كل الناس؟ لا يعصم منه قط أحد، حتى العلماء وحتى الحكماء وحتى رؤوس الناس. تجد واحد رئيس قومه، أمير قبيلة، يحسد أميرا آخر فذع ولا لا، وذا ماذا فعلت الختوم بين الناس، هذا يبي ختم وذا يبي ختم، وقامت الحرب بينهم. حسد على أن آل فلان وهم آل فلان، وبعضها حسد أتى بين من؟ بين علماء لربما شرع، وقد يكون علماء دنيا، طبيب مع طبيب، فقيه مع فقيه، خطيب مع خطيب، أقول هذا مدرس مع مدرس، مدير مدرسة مع مدير مدرسة. أخي، ما خلا جسد من حسد غير أن التقي يخفيه والشقي يبديه. والله أعلم، وصلى الله وسلم.